ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مثل هذه اللقاءات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإخوة، ومثل هذه الاجتماعات التي ييسر الله سبحانه وتعالى السبيل إليها فيتذاكر فيها ويستفاد من الوقت فيها، لهي من الساعات التي يحتسبها الإنسان عند الله جل وعلا، لأنها تكون في ذكر وعلى ذكر. وإنه ليسرني في هذا اللقاء عن أمر مهم جدا، وليس بغريب ولا بجديد، قد سبقت الإشارة إليه عندكم هنا في بعض اللقاءات في الرياض وفي غير الرياض أيضا، نكرر الكلام فيه لأنه من باب التذاكر والتذكير، وفيه حث لنا جميعا. ذلكم الأمر هو ما يتردد دائما وأبدا عن قضية وفي قضية طلب العلم وتحصيله، والفرق بيننا وبين الأولين رحم الله من مات منهم ووفق ونفع بمن بقي من أشياخنا، فنحن نرى الفارق العظيم بين من درسنا عليهم من الشيوخ المشاهير والعلماء الكبار، نرى الفارق بينهم وبين من جاء من بعدهم، نرى الفارق واضحا، وذلك بعد ذهاب كثير من الكبار وقلة من بقي منهم. فنرى الفارق بينهم وبين من جاء بعدهم واضحا، كما نرى الفارق أيضا بين طلبة العلم الظاهرين البارزين، نراه بينهم واضحا، وفيما بينهم تفاوت كبير. وهنا السؤال الذي يطرح، وهو: ما السبب الذي جعل هؤلاء يختلفون عن العلماء الأولين والمشايخ السابقين، مع أنهم كثير منهم تراه درس في حلق المشايخ وجلس على المشايخ، ولكن يمر عليه من عمره عقود ولا يزال في تحصيله في ضعف، فما السبب في هذا؟ وقد تأملت بحسب اجتهادي ونظري مع ضعفي وعجزي وتقصيري، الكثير تأملت، فإذا الأسباب في نظري تنحصر في أربعة أسباب: السبب الأول اختلاف الطريقة التي نسلكها اليوم عن طريقة المشايخ الأولين في التلقي، والثاني الفتور والملل والسآمة التي تطرأ على أحدنا أثناء التلقي، فربما انقطع بالكلية وربما ضعف، والثالث إيثار الدعة والراحة على التعب، إيثار الدعة والراحة على التعب في طلب العلم وتحصيله. الرابع والله أعلم في هذا وأمره إلى الله، هو أمر قلبي، اختلاف المقاصد عند الأولين وعندنا نحن المتأخرين إلا من رحم الله. فهذه أربعة أسباب، ولنبدأ من الأول من الآخر وهو الرابع، فهذا الأمر هو الذي عالجه الأولون ونصح فيه الناصحون وبوبوا فيه التبويبات الكثيرة في إخلاص النية لله رب العالمين، أن يكون مقصوده بهذا العلم وطلبه له وجه العلي الأعلى الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم دين، والله جل وعز قد أمر بالإخلاص فيه، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتعلم للعلوم التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة لا تطلب إلا ليصاب بها الدنيا، يحرم صاحبها البركة في الدنيا. فلا ينال هذا العلم ولا يوفق إليه، وإن وفق إلى تحصيل شيء منه ما متوعد في الآخرة والعياذ بالله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. والثلاثة الذين تسعر بهم جهنم أول ما تسعر: منهم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فحظه من الدنيا ثناء الناس عليه. والآن زيادة على الثناء والوجاهة أن يطلبه للرئاسة، للمناصب، للولايات، فهذه مصيبة عظيمة. ولذلك ينزع الله جل وعلا بركة هذا العلم، فتجد هذا المتعلم إذا تولى الولاية ووصل إلى ما يريد مما خطط له أصبح كالعوام. إذا دخل في هذه الوظائف عاد بعد مدة شبه عامي. فيبقى ليس له إلا أنه قرأ وتخرج، ولكن أين ذهب علمه؟ مقصده منه هذه الوظيفة والولاية والرئاسة. ولست بحاجة إلى أن أضرب الأمثال، فالمناصب والولايات تعج بالأدلة والشواهد في كل مكان، ما هو في بلادنا، في العالم الإسلامي كله. وعليه فمن كان همه هذا يكون هذا السبب منقطعا ببلوغه إلى هذه الولاية، فإذا وصل الولاية انتهى ينقطع. أما من كان همه العلم ليرفع عن نفسه الجهل ويمتثل قول الله تعالى وقل ربي زدني علما فأمر بطلب الازدياد من هذا العلم، فهذا لا ينتهي. من همان لا يشبعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب علم وطالب دنيا. فكما أن صاحب الدنيا في تحصيلها يجهد نفسه وربما أتعب صحته واستنفذ كل طاقته ووقته في جمع حطام الدنيا، فهكذا من ذاق حلاوة العلم يذهب جميع وقته ويجهد نفسه ويحملها المشاق ويجشمها الصعاب في سبيل ازدياده من هذا العلم، فلا تراه إلا مطالعا مذاكرا باحثا محققا مدرسا. وهذا حال أشياخنا الأولين الذين أدركناهم، جاءتهم الوظائف والمسؤوليات راغمة. بحث من يقوم بالفتيا، فما وجد إلا هؤلاء هم أهلها. نظر وإذا بأهل الفتيا هؤلاء. من يقوم بالقضاء، نظر فإذا الفقهاء هؤلاء. من يقوم بالتدريس، نظر فإذا أهل العلم هؤلاء. من يقوم بالدعوة، نظر فإذا به هؤلاء. ولذلك أكثر هؤلاء ولوا المناصب عن غير رغبة منهم وأجبروا على توليها على كره منهم، بينما نحن اليوم نتحارب عليها ونطلب العلم للوصول إليها، فعياذا بالله من ذلك. فهذا أول نزع هذه البركة
لأنه يتخلى الرب جل وعلا عنك ويكلك إلى نفسك فلا يوفقك ولا يسددك. وهذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ففرق بين الحالين كما هو فرق بين السماء والأرض. طلبوه لله، خدموا هذا الدين فخدمتهم الدنيا. أما الصنف الثاني فجعلوا العلم حيلة يصطادون بها الدنيا. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين. هذا يصطاد بالعلم الناس، يصطاد به الوجاهات بين الناس، يصطاد به المناصب بين الناس. فهذا الذي لا يوفق وهذا الذي يوكل إلى نفسه، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله في هذه الأبيات: يا جاعل العلم له بازيا، يعني صقر البازي يصطاد أموال المساكين. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك في سردها وفي لفظ في ذمها عن ابن عون وابن سيرين؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. ففرق بين النيتين وبين القصدين عند الأولين وعندنا إلا من رحم الله جل وعلا. فأولئك لما وصلوا المناصب علموا أنها ستحول بينهم وبين العلم، وأنها كالفتنة التي تزينت لهم لتصدهم عن هذا الطريق، فما ازدادوا إلا مثابرة، ما قطعتهم مناصبهم عن العلم. فتراهم مدرسين في الفجر، وتراهم مدرسين العصر، وتراهم مدرسين بعد المغرب، ما قطعتهم مناصبهم عن التعلم والتعليم، فانتفعوا طوال حياتهم ونفعوا. وهذه ميزة عظيمة لهم علينا نحن. ولا شك أن للإخلاص أثرا عظيما في القلب، وأثرا عظيما في العمل. فإن العمل القليل مع الإخلاص خير من الكثير الذي لا إخلاص فيه. وأنتم ترون الجامعات والمعاهد والكليات كم تخرج، وكم الفقهاء وكم العلماء من هؤلاء، عدوا. انظروا إلى سير أشياخنا الأولين، متى تولوا القضاء، متى تولوا الفتوى، متى بدأوا في التصنيف؟ في 22 وفي 25 وفي 26 وفي 30، وبعضهم توفي في 35 وقد صنف في كل فن من فنون الشريعة وعلوم الآلة. ليش؟ لأن الله جل وعلا وفقهم بسبب إخلاصهم. فمن وفقه الله جل وعز انتفع، ولو قصر عمره في الوقت القصير يحصل ما لا يحصله من طال عمره، على خلاف ما كان هو عليه في الوقت الكثير. وهذا مشهود ومحسوس، وأصحابه القريبين منا وفي عصرنا معروفون. فهؤلاء يبارك الله لهم في أعمارهم، الأمر الآخر وهو أول ما بدأنا به في الأسباب وهو إيش؟ اختلاف الطريقة المسلوكة. الطريقة المسلوكة هذه مقصد مطلب مهم. فطريقتنا نحن اليوم غير طريقة الأولين. ذلك أن الأولين استصحبوا في العلم الطريقة الصحيحة في تحصيله، ولأنهم أقاموه على الأمر الأول وهو الإخلاص في طلبه لله جل وعلا، فما كانوا في يوم من الأيام في عجلة من أمرهم، بل مقصدهم أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم ويتعلموا حتى يعلموا شريعة الله جل وعلا. وهنا ترقوا الترقي الصحيح في الطلب، فتجد عندهم الحرص بخلافنا نحن اليوم. الغياب عندهم عن حلق العلم قليل، لا يكادون يغيبون عن حلق مشايخهم، إذا بدأوا معهم لا تكاد تجد الغياب عندهم، ففيهم حرص. والآن تجد الطالب يبدأ مع الشيخ ويحضر أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع وشهر ثم يبدأ ينقطع، يتقطع في حضوره حتى ينقطع، يتقطع حتى ينقطع. فالحرص عندهم يختلف عنا تماما. انكسر قلم أحدهم فقال قلم وهو يكتب محبرته أمامه في حلقة الإملاء، فتباطؤوا فقال قلم بدرهم، فجاءته الأقلام من كل جانب حتى لا يفوته السمع، فأخذ القلم ويخط به. هذا هو الحرص، ما يفوت عليه من الشيخ شيء مما قاله. الآن تفوت المجالس والشهور وينقطع، فكيف هذا يحصل؟ غير الحريص ما يحصل. والاجتهاد مع النفس، نحن ما عندنا اجتهاد، عندنا دعة طلب للراحة، أما هم فلا. طلب العلم، فكانوا يسافرون من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر مع قلة ذات اليد والفقر والفاقة. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في عصرنا معاصر، توفي في التسعينات في 92 رحمه الله، لما جاء إلى المنطقة منطقة جازان كان بعض الأيام الطلبة لا يجدون قوتا، فيجمع من هذا يجد عند هذا كسرة من الخبز اليابس، ويجد عند ذلك مثلها، وعند ثالث أحسن منها، وعند رابع دونها، وعند خامس بين ذلك. فكان كما يخبرنا الوالد والأعمام يجمعها منهم جميعا ويكسرها لهم كما نكسر نحن اليوم الخبز الجاف للغنم فيجعلها بينهم فيأكلوا، وصبروا على ذلك وحصلوا. الآن انظر إلى ما أنت فيه من الراحة التي لا يمكن أن تصفها، لا تستطيع وصفها ومع ذلك ما فيه تحسين. النهار من الفجر يقرأ، المساء يرجع يقابل وينسخ ما فاته مما أخذه ويتجهز بدرس لغد يمر عليه، وإن كان غير موجود استنسخه من الكتاب الذي دفع إليه، ويأخذون ما يقارب نصف الليل وهم ينسخون، ثم ينامون سدسه، ثم يقومون آخره، ثم يبكرون مع الفجر وإذا بهم في المسجد. يدفع إليهم، ما في كتب مطبوعة، يدفع إليهم الكتاب فينسخون منه ما كان لدرس يوم غد، ينصرفون قبيل العشاء إلى دورهم، يعودون للصلاة، ثم يخلدون بعد ذلك إلى الراحة. الراحة يبدأونها بمراجعة ما سبق ومقابلته وتصحيحه، ثم بعد ذلك ينسخون ما سيكون ليوم غد بخط أيديهم، ثم بعد ذلك ينامون، ثم آخر الليل يقومون ما كتب الله لهم من الليل، ثم يستذكرون وينطلقون إلى المسجد. هذا في عهد قريب. وكذلك كان هنا في الرياض كما ذكر لنا بعض من أدركناه من شيوخنا في عهد الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن إبراهيم على الشيخ. فالشاهد هذا العلم ما يستطاع براحة الجسد، تريد يأتيك العلم وأنت نايم، ما يمكن. فالاجتهاد عندهم غير الاجتهاد عندنا نحن اليوم، فلأجل ذلك حصلوا ما لم نحصله نحن. ثم عندهم أيضا الانتقاء للشيوخ، يختارون المشايخ، هم الذين يختارون الشيخ الفلاني مبرز في هذا الفن فيأتون إليه ويلازمونه، والشيخ الفلاني مبرز في هذا الفن فيأتونه ويلازمونه. وأنتم حينما تقرؤون في التراجم تجدون العلماء والحفاظ والأئمة ينصون فلان تخرج بفلان في علم الحديث، تخرج بفلان في الفقه، تخرج بفلان في الفرائض، وهكذا. وكذلك كما قلت الأمر المهم أيضا ما عندهم استعجال، فيقرؤون ويتعلمون لا ينقطعون في ذلك أبدا. فإذا نظرت إلى هذه الأمور طبقها علينا في عصرنا في هذه الأيام في الطلاب، قليل من تجده يتصف بهذا، قليل. فالصبر قليل، والاجتهاد قليل، والحرص قليل، والاختيار للشيخ، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، مع الملازمة الدائمة له أقل من القليل. فهذه الأمور كلها حصلت عندهم فحصلوا بسببها بعد توفيق الله لهم، ونحن فقدناها ففقدنا بسببها كثيرا. الأمر الثالث ما هو يا مصطفى مما ذكرنا؟ هو الفتور. الفتور، الإنسان عرضة للعوارض ولصروف الدهر، يأتيه الفرح ويعترضه الترح، ويأتيه السعة ويأتيه الضيق، وتأتيه الصحة المكتملة والقوة، ويأتيه المرض ويأتيه الضعف. فأولئك ما عرف الفتور إليهم طريقا. لماذا؟ لأنهم عدوا العلم من الدين، وأما نحن فالفتور عندنا كثير، لأن العلم عندنا من فضول الأمور. العلم عندنا من فضول الأمور، من الزوائد، من المكملات، فلذلك متى ما جاء جاء، وإما جاء سيأتي، وإما أتى ما هو آسف عليه. أما الأولون فلا، هذا لا يوجد عندهم. من قبل الفجر والصغير منهم حينما تجد بعض التراجم مجهز من أمه وأبيه، وهو يتدرج في الحلق وينتقل من واحدة إلى أخرى إلى الظهر، ومن العصر إلى العشاء، وإذا ضعف يفرق بسبب ضعفه في بعض الدروس لعجزه عنها. ذكروا عن النووي أنه كل يوم كم له كم؟ كم درس؟ 12 درس، 12 في كل يوم. وأنا أعرف بعض من درسنا عليه كان له كل يوم 10 دروس، وإذا مرض كان يأخذ 7 ويتخفف من 3، لأن هذه 3 تأتي في وقت إنهاك جسمه، فيحتاج إلى أن يخلد فيه إلى الراحة، وإلى أن يذهب فيه إلى بيت الخلاء، وإلى أن يعالج ثيابه، لأنه ما هو مثلنا عنده 15 ثوب و10 ثياب، عنده ثوبين، الجيد منهم ثوبين، يلبس اليوم واحد وغدا واحد، وإذا اتسخت لعارض احتبس في بيته حتى يغسلها وتجف، فتجده ينقطع لقضاء حاجته التي لا بد منها. وأما نحن فننقطع لغير سبب يوجب القطع، ونفتر لغير سبب يوجب الفتور، ونضعف لغير سبب موجب للضعف. والفتور آفة عظيمة، لأنه هو الكسل، الفتور هو الكسل، ومن طرد الكسل حصل، ومن استحوذ عليه الكسل قعد عن العمل. ولذلك الأولون قضية الكسل هذه عندهم لا تكاد توجد. لماذا؟ لأنه يعلم إن تأخر يوما عن الدرس فقد فاته من الخير بقدر ما تأخر. أما نحن اليوم نعلم أننا إن تأخرنا فنأخذه من الشريط وهكذا فنمنع، فكانت هذه الأمور في السابق موجود ما ينوب عن الشريط الآن، لكن لهم همة، أما نحن فضعفت الهمة فما ارتقينا إلى ما ارتقوا إليه. كان موجود الزميل، يأتي الصاحب، القرين الذي معك يكتب، وباستطاعتك تأخذ أنت من كتابه تنقل، لكنهم ما كانوا ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى أن يكونوا في علو في كل ما يأخذونه، يطلبونه عن الشيخ مباشرة، يسمعونه منه مباشرة، يتفقهونه على يده مباشرة، يحملونه عنه سماعا مباشرة، ما يلذ له أن يأخذه بواسطة. فلما سمت همامهم إلى العلو نبذوا الفتور، دائما يحبون العلو، وطلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو في العلوم سنة عمن سلف، ما دام الشيخ موجود فلما تأخذ عن تلميذه. يكون الشيخ موجود مثلا في الرياض وأنا في الحجاز، فلا تقر لي عين ولا تهدأ لي نفس حتى أرحل إليه وأخذ عنه. فهذا هو علو الهمة، أما الآن فلا. فلأجل ذلك هذا الذي يأتيك ويلازم ويسافر ويحرص على ذلك تجده ما عنده استعداد يضيع ساعة من وقته. لما؟ لأن هذه الساعة قد ترك فيها أوطانه وأهله وخلانه وأخدانه، فما عنده استعداد يسحبها من هناك ثم يضيعها هنا. ونحن الآن لا، هذا المنظور قليل عندنا نادر، فلذلك دب الضعف فينا، دب الفتور فينا. والفتور له أسباب، من ذلك إيثار الترفه والتنعم، هذا من أعظم الأسباب الباعثة على الكسل والفتور، إيثار الترفه والتنعم. الثاني إيثار المخالطة للناس بكثرة، يريد أن يجلس مع إخوانه، يريد أن يجلس مع أصحابه، يريد أن يجلس مع أحبابه، يريد أن كما يقولون يرفه عن نفسه، يريد أن يسلي على نفسه، يريد أن يذهب إلى نزهة، يريد إلى آخره. العمر قصير والعلم كثير، العلم كثير لا ساحل له، والعمر قصير. والأولون مع حالتهم في الاستجمام تجدهم في العلم، حتى في حالة الاستجمام تجدهم في العلم، إذا رحلوا رحلوا بكتبهم معهم، وإذا سافروا سافروا بكتبهم معهم، إذا خرجوا للرحلات القريبة للنزهة قرئ عليهم فيها، وإذا سافروا للأسفار أخذت كتبهم معهم يقرأ عليهم في الطريق فيها، وإذا حلوا قرئ عليهم فيها. نحن إذا خرجنا لشيء من هذا لا تفتح العلم، أقفل بابه. فلا أدري كيف نحيا، نحن بالحلال الآن جينا نوسع صدورنا، وأنت علم علم علم، الآن وقت. فهذا ما كان يعرفه الأول. نعم هم يغيرون المجلس ويغيرون الموقع ويخرجون رحلة ونزهة، ولكن تجد فيها المذاكرة، وهذا موجود عند أئمة الإسلام الأولين، يجلسون في مجالس، مجالس أخوية طلاب العلم فيما بينهم، لكن ما يجلسون على كلام لا فائدة فيه، وإنما يجلسون على إيش؟ على المذاكرة. ومن هذا الكلام الذي نعرفه نحن، أو أكثرنا يعرفه نحن في هذا الزمان، أو أكثرنا من طلبة العلم يقولون هذا الحديث ذكره البخاري إيش؟ مذاكرة، كان في مجلس، ما هو مجلس علم تحديث إملاء سماع تحمل أداء، لا، وإنما تذاكروه، فأخذه مذاكرة. هذه المجالس هي التي تأتي فيها الترويحات عن النفس، فحتى في ترويحهم عن أنفسهم يروحون عنها فيها بالمفيد، فنحن نطلق المفيد ونضيع المفيد فيما لا يفيد، فكأنما حبسناه ثم أطلقناه. فهذه صفة واضحة وعلامة فارقة فيما بيننا وبينهم. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ذكروا عنه حينما كان في الخرج، منطقة الخرج في القضاء، كان يخرج مع طلابه بعض الأيام يبدو خارج البلدة التي هو فيها، فيخرج بهم ويخرج معهم بالعلم وبكتب العلم ويقرأ عليه. الآن لا، هذا الآن ما هو موجود عندنا. فلأجل ذلك ما أخذنا النفس بالجد من أول وهلة وأطرناها عليه حتى يصبح هذا ديدنا لها، لأن إذا أصبح ديدنا لها تعودت عليه، بل لو انقطع عنها تنكره، إذا تعودت عليه إذا انقطع عنها تنكره. فهذا الذي جعل الأولين لا يعرفون الفتور، وأما نحن فما أكثر الفتور فينا. يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كنا ذات مرة عنده في الطائف في عام 1412 أو 13، فيقول لنا رحمة الله عليه هذه الإجازة اللي يقولونها يعني الإجازة الرسمية من العمل ما أعرفها والله. وش من عرفت العمل مع الحكومة في الدولة إلى الآن ما أعرف يوم أني أخذت إجازة، ما أعرف في إجازة. وين أروح من الناس؟ ما يعرف شيء اسمه إجازة. إجازة عندنا الآن للأسف، انظروا معشر الإخوان وهذا مما يؤسف له، الإجازات عندنا الآن بدأت عند كثير منا تمشي في الطريق الذي نشابه فيه الغرب للأسف. الإجازات بدأت عندنا عند بعضنا يمشي فيها كما يمشي الغرب في إجازاته. الكفار للأسف، الكفار عندهم يوم الإجازة يبدأ من الصباح من الفجر يأخذ مقطورته ويمشي إلى أسياف البحر إلى شواطئ البحر والبحيرات أو المنتجعات، ولا يريد أن يتكلم في شيء من العمل الذي هو فيه. خلاص حياته له ومرح، ما يدخل في شيء اسمه جد وعمل. هذا كثير في الغرب، الآن بدأ يتسلل إلينا بعض الناس يريد الإجازة لا ذكر للعلم فيها ولا للتحصيل فيها ولا للطلب فيها ولا للمذاكرة فيها ولا للعمل فيها. إذن ماذا تريد؟ يريد يكون كالبهيمة وللأسف أكرم الله عباده، يعني يمرح مرح البهائم التي لا تسأل. هذه مصيبة عظيمة، غلط. المسلم يختلف وطالب العلم يختلف تماما، فوقته لا ينفقه إلا في النافع المفيد. فهذه الإجازات الشيخ رحمة الله عليه يقول أنا ما أعرف إيش هو إجازة، من دخلت في العمل مع الحكومة في الدولة إلى اليوم ما أعرف أني أخذت إجازة. قاضي، مدرس، معلم، مفتي، محاضر، موجه في المسجد يفتي، في الطريق يفتي. فهذه حياتهم رحمهم الله في قضاء هذه الحياة في النافع المفيد. لما؟ لأنه ينظر إلى أن هذا دين، العلم هذا دين معه ما ينقطع. وإذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى بيت القصيد، وهو مع توفر هذه الأمور إذا توفرت في الشخص وانتفى ضدها فكيف يكون العلم؟ أقول إن المرء يسأل نفسه السؤالات الآتية وينظر في نفسه، إن حققها عملا فقد وفق، وإلا فليفتش وليعالج. هذه السؤالات الأول كيف يبدأ، والثاني على من يبدأ، والثالث بما يبدأ. فأما كيف يبدأ فأقول يبدأ كما بدأ السابقون، فإن هو خالف سلفه في بدئه لم يصل إلى ما وصلوا إليه. يقول شيخ شيوخنا فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، يعني الأولين أهل العلم أئمة الهدى، ورمت مجدا، أردت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. لابد. فإذا جاءنا الجواب كيف يبدأ؟ يبدأ بما بدأ به الأولون، كما بدأ الأولون، يبدأ بالتدرج والترقي في العلم، وإلا فإنه سيتعب. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هنا: فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فأنت ترقى درجة درجة، فالتعليم هكذا درجة درجة، مرتبة مرتبة. فكيف تبدأ؟ لا يمكن أن يأتي الطالب المبتدئ فيأتي إلى آخر الحلق التي قد تقدم أصحابها ويجلس فيها وقد ترك الأولى، الحلق الأولى التي يؤسس فيها وهو لم يؤسس. فلا بد من التدرج، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بمختصراته الصغيرة، ثم متوسطاته بعد ذلك، ثم بعد ذلك بالمطولات. وإذا قفز قفزة كبيرة يوشك أن يطيح فينكسر. وهذه المختصرات هي أصول يبني عليها المرء علمه ويرد الفروع إليها. فإذا لم يبني على أصل ما يقوم له بنا، فلا يتخطى شيئا إلى شيء إلا بعد أن يتقن ما قبله. ولهذا أذكر أني ضربت عندكم مثالا: العمدة للموفق، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم بعد ذلك اقرأ. فالعمدة للمبتدئين، بعد ذلك المقنع للمتوسطين، ثم الكافي للمنتهي، ثم بعد ذلك المغني للباحثين. ولهذا يقول فيه القائل: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ففي عندك عمدة تبني عليها، ثم بعد ذلك تزيد فتتوسع قليلا وتحمل على هذه الأصول الثوابت زيادات، تنطلق إلى ما هو أوسع منها، ثم بعد ذلك تنطلق إلى ما هو أوسع منه، ثم بعد ذلك لا يغيرك في أي كتاب قرأت من الكتب المطولة. اليوم كثير من أبنائنا في الثانوية تجده يروح للفقه للمغني، وهو ما أتقن الذي تحته. في المتوسطة وهو يريد أن يقرأ في الكافي وهو ما أتقن الذي تحته، وهكذا. الانتقائية لا تصلح، وإنما الذي يصلح في العلم وبه يصح وعليه يقوم هو التدرج. فلا بد من التدرج. فمثلا القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد فالواسطية فالحموية فالطحاوية والتدمرية، هذه لا بد منها، لأن في كل منها، في كل واحد منها زيادة على الآخر. والأصل إذا متنته حملت عليه أكثر وأكثر. فإذا كان الأصل ضعيفا هشا لا يحتمل البناء، يطيح به. ومثله أيضا في كل الفنون. إذا جئت إلى الفقه فكما ذكرنا لكم، إذا جئت إلى الحديث فمن أول ما تبدأ بالأربعين في صغرنا نبدأ بأبنائنا كما بدأنا نحن على أشياخنا بالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم المنتقى، ثم اقرأ ما شئت في كتب الأحكام. كتب الحديث المسندة بعد ذلك لا يضيرها، لكن إذا ما إذا أقمت أصولها قبل فتبدأ بالمصطلح فتقرأ وتحقق فيه. فتقرأ مثلا في صغرك تفتح بالبيقونية، تنتقل منها إلى النخبة مع شرحها النزاع، تنتقل منها إلى اختصار علوم الحديث أو إلى التقريب للنووي مع تدريب الراوي، ثم بعد ذلك علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للحافظ، ثم فتح المغيث للسخاوي. تقرأها قراءة المستفيد الناظر الباحث الذي يريد أن يستفيد كل كتاب في مرحلته. وأنا ضمين لكم بأن من مشى على هذا وكل كتاب في مرحلته ويتقنه في مرحلته يكتفي به إن شاء الله تعالى في علمه العام، لا عاد يحتاج ينظر إليه إلا إذا أراد أن يدقق العلم بنفسه نقلا عنه وتوثيقا فيه مراجعة له. أما من حيث استحضاره في الجملة فلا يكاد في الغالب يخرج عنه. فلا بد من هذا، هكذا في الأصول، أصول الفقه، الورقات، نظمها. الشيخ محمد كتابه أيضا في الأصول، وأول ما درسناه وعرفنا في الأصول هذا الكتاب في المعاهد العلمية، ثم الورقات، ثم نظمها، ثم سهل عليك بعد ذلك تقرأ في الكتب الأخرى. وهذه الأمور لا بد فيها من ثلاثة أشياء. وقد نظمها الناظم في قوله: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، أربع مراتب. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، هذه أربع مراتب لا بد لك منها في كل فن، إذا ضيعتها فقد فاتك بقدر ما تضيع. فلا بد ممن تتعلم عليه، أما من كان شيخه كتابه فكما قالوا خطأ أكثر من صوابه، وأنتم ترون الساحة تعج بكثير من هؤلاء. الثاني الحفظ، فما ينفعك لو قنيت كتب الدنيا كلها إذا لم يكن محفوظ فلا ينفع. لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ في كل فن. احفظ متن، وعليك في حفظ المتن كما قلنا عندكم سابقا بالمشهورات التي خدمها العلماء شرحا وتحشية وبيانا لغوامضها واستدراكا لما فاتها وتعليقا عليها، هذه مخدومة توفر لك الجهد وتوفر عليك، توفر لك الوقت وتوفر عليك الجهد. الكتب المشهورة عليك بها، وإياك والمغمور. العلم إنما هو ما كان مشهورا، العلم ما جاء من هنا ومن هنا، هذا هو العلم اللي يكون مشهور بين الناس. أما الغريب فشر العلم. والآن نحن نسمع، وربما كثير منكم وأعني الحاضرين هنا يسمع، ببعض الناس ما همه إلا يتتبع الكتب إيش المغمورة التي ربما لا يسمع بها، بل بعضها ربما لم يطبع، ويعتني به مع الطلاب، وهذا غلط. العلم خيره ما كان مشهورا وشره الغريب. فاللي مشهور هذا مخدوم، تجده شرحوه العلماء وبينوه واستدركوا عليه أو ردوا الاعتراضات التي وردت وليست واردة عليه. فهذا إذا فاتك شيء من المدرس من المعلم تجده في هذه الكتب، بينما الكتب المغلقة التي لم تفض بكارتها هذه تحتاجك أنت تكون معلم، أو تحتاج المعلم نفسه يأتي ويحضر من جديد، ينشئ شرحا جديدا لهذه الكتب. وقليل من الناس من يتفرغ في هذا الزمان لهذا، بينما الكتب المشروحة يستطيع العالم ويستطيع المدرس ويستطيع المتوسط أنه يقرأ فيها، وما أشكل يرفعه إلى شيخه، والشيخ ما أشكل عليه رفعه إلى من هو أعلى منه العلماء، والعالم ينظر، والشيخ المدقق أيضا القوي ينظر، وقد يوافق وقد يخالف في مثل هذا. البناء موجود. الآن كثير من الناس كما قلت لكم الذين يعلمون يريدون أن يبنوا من جديد، وهذه هي الطامة والمصيبة. تجد دائما يجدد، دائما يجدد، دائما يجدد بناء بناء، والبناء عنده تركه ولا يسكن فيه. هذا غلط، هذا يدل على ما؟ يدل على عدم التوفيق. فأولا لابد من الحفظ، وكما قلنا الحفظ للكتب التي درسها العلماء واعتنى بها العلماء وخدمها العلماء، ثم تدقيق هذا الحفظ، تدقيقه وتدقيقه كيف؟ بمراجعته. ما يمكن أن تحفظ مرة واحدة وتريد يبقى معك الدهر، لا بد من مراجعة دائما وأبدا. اجعل لك وقتا تراجع فيه، وإذا كان محفوظ ثق تماما أنك سيجري على لسانك وأنت تمشي، وفي السيارة تراجع كصاحب القرآن، تجده في السيارة يمشي ويقرأ، وعند الإشارة يقف ويقرأ، وإذا مشى الصباح إذا أراد يأخذ فسحة يتمرن تجده يقرأ. لما؟ يقطع الوقت ويحفظ ويدقق محفوظه. والآن شيء حفظناه وشيء حفظناه وضيعناه بسبب عدم المراجعة بالتدقيق. فإن كثرة التكرار تورث الاستقرار لهذا العلم، كثرة التكرار تورث الاستقرار. وكلما رددت محفوظك كلما أحسست بحلاوته. لماذا؟ لأن بعض الأحيان تجد أنت بنفسك مع التكرار يفتح الله عليك مسألة كانت مغلقة عليك في هذا المتن وكنت تحتاج إلى أن تسأل عنها، فالآن ما تتبين لك بعد غد، ما تتبين لك يمكن بعد شهر، إذا قرأتها مرة أخرى وأنت تراجع ينقبس ينقدح في ذهنك أن هذا البيت أو هذه هذا الحديث أو هذا المقطع من كلام العالم مراده به كذا وكذا، فتجد حلاوته. ولهذا قال بعضهم: ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. يحلو سرحلة عذب. فلا بد من التدقيق، وإذا دققت يأتي بعد ذلك التفهم. ولهذا صغارنا وأبناءنا المرحلة الأولى لهم هي التلقين، الحفظ. فالحفظ هو العمدة، وإذا لم يكن حفظ فلا علم حقيقة. وأنتم ترون أكثر العلماء الأولين في تراجمهم دائما تصدر الأئمة بالإمام الحافظ، الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، والحافظ فلان، والحافظ فلان، والحافظ فلان. صح ولا لا؟ لما؟ لأنه إذا جلس يتكلم يتكلم من محفوظه، وإذا خرج في السوق واستفتوه يستفتونه. علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق. ما تقول اجلس حتى أروح أراجع، لا، المراجعة للمشكلات اللي تحتاج. أما الواضحات والمتقررات في أصول العلم هذه لا ينبغي لطالب العلم أن يتردد فيها، يجب عليه أن يحققها من أول الأمر، والتحقيق لها يكون مبنيا على ما؟ على التدقيق والحفظ. فإذا حفظ سهل عليه الاستدلال، ما حفظ ما عنده رصيد للاستدلال. فالتفهم إنما يأتي بعد الحفظ. ولذلك ناسب أن يشتغل أو يشغل الطالب في أول سنه بالتحفيظ والتلقين، فإذا حفظ بعد ذلك يأتي التدقيق للمحفوظ. ما تتركه، كل مدة وتراجع معه، كل مدة وتراجع معه. فإذا انتهى من ذلك وآنست منه التمكن، بعد ذلك يأتي الشرح لهذه المحفوظات. لأنه في المرحلة السابقة الأولى هذه التي ذكرنا، هذه المرحلة ذاكرته في الحفظ أقوى فاحتاج أن يستغلها. إذا تقدم يضعف عنده نسبة القوة في الحفظ وتنفتح عنده القوة في الفهم، فنحن نعطيه في وقت انفتاح القوة للفهم نفهمه. تعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فالتفهيم بعد هذه الأمور. الآن قضية الحفظ اكتنفها أمران، أتلفها أمران في عصرنا في هذه الأيام، أتلفها أمران: عدم مراجعة المحفوظ أو الحفظ لأجل المسابقات. ما يكون قصده بالحفظ ما ذكرناه أولا: وجه الله والدار الآخرة، يتعلم ليقر هذا الحفظ في قلبه فيكون حافظ، واحفظ فكل حافظ إمام. لا، أبناءنا ما نقول إلا في أبنائنا، ولا يرضينا هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. يحفظ لدخول المسابقة، فإذا وصل إلى المركز الأول الثاني الثالث انتهت المسابقة، ضيع ما حفظ، تأتي تقلبه بعد ذلك ما تجد عنده محفوظ. لماذا؟ ما يريد، صح ولا لا؟ فهذه مصيبة. كم صار عندنا الآن ها في هذه القضية في إتلاف الحفظ؟ أمره إتلاف الحفظ بعدم مراجعته، وإتلاف الحفظ بسوء المقصد فيه، وهو أن ما يكون المقصد به العلم، تحقيقه لأجل العلم، تحصيله لأجل العلم، لا، إنما تعلمه أو حفظه لأجل هذا للمسابقة. وهذا حصل حتى لبعض من حفظ القرآن، وللأسف وهي مصيبة. فنسأل الله العافية والسلامة. هذه المنزلة الأولى، كيف تبدأ، صح ولا لا؟ والثانية قلناها بما تبدأ، والآن عندنا الثالثة على من تبدأ. إن الأخذ للعلم أخذ للأمر النفيس، وهذا لا يؤخذ إلا عن أهله، وهم علماء السنة والأثر، المعلمون الذين هم على السنة، فعنهم يتلقى. إذ من علامات إرادة الله بالعبد بالحدث خيرا وبالعجم إذا أسلم، أو النبط إذا أسلم، أن يوفقه لمن؟ لصاحب سنة. لأن صاحب السنة يدلك على النافع ويحذرك من ضده. صاحب السنة يدل على النافع ويحذر من ضده. فالعالم والشيخ والمربي السني حقيقة هو الذي يمشي معك كما أمر الله جل وعز، كما أمره الله جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم هو المربي، والمربي هو الذي يدل الطالب ويجعل الطالب عنده بمنزلة ابنه، بل بعضهم انصرف ابنه عن العلم فكان طالبه في حجره أقرب من ابنه إليه، فيعتني به اعتناء فائقا، فيدله على ما يصلح له في علمه، ويدله على ما يصلح له في دينه، ويدله على ما يصلح له في دنياه، فتجده يربيه، يبين له النافع. لأن الأمور ثلاثة: شيء بمنزلة الغذاء، الأمور عموما المفيدة وغير المفيدة ثلاثة، كالغذاء، العلم هو غذاء الروح، فهو ثلاثة أنواع: منه ما هو نافع جدا، فهذا يعمل في الجسم مثل عمل الغذاء الدوائي، غذاء ودواء في نفس الوقت، وقسم غير ضار، فيه نفع لكن غير ضار، ولكن النفع ليس كالأول، يورث القوة. هذا العلماء الغذاء هكذا يقسمون الغذاء، يقولون فيه غذاء إذا تناولته كان فيه فيتامينات وهو غذاء ودواء، فهذا يسمونه نافع جدا، يسمونه نافع جدا، فهذا صنف. والصنف الثاني غير ضار لكن فيه نفع، لكن نفعه قليل، وهذا كالاشتغال بفضلات العلوم، فضول العلوم التي تكمل بها من هنا ومن هنا، فيها نفع، ولكن إذا فقدتها ما هي ضارة، فقدها غير ضار. الآن نجد بعض أبنائنا يشتغل بهذه الثقافات وراء المجلات والصحف هذه التي تصدر، الدوريات والكتيبات التي لا تفيده في هذا الجانب شيئا، فضلا عن من يشتغل بالقصص وما يتعلق بها، فتجد لا يحصل علما. الصغير الآن الصغير تجد أول ما يفتح ويعيش بين أبناء سنه يريد أن يقرأ المجلات التي فيها أفلام كرتون، صح ولا لا؟ هذه المجلات اللي الآن تنزل، ما أدري إيش أسماءها، أنا أراها لكن والله أنسى أسماءها، فيريد أن، فهكذا إذا تقدم يريد مع أبناء جنسه، فإذا تقدم قليلا يريد مع أبناء جنسه، فالمعلم المربي يقول له هذا ما يصلح، لا، أنت وراءك مهمة، الأمة تنتظر منك النفع، أنت أولا في نفسك مخاطب بغير هذا يا ولدي يا ابني، ويلذذ له ويرغبه في العلم، ويلذذ العلم ويحببه إليه. فهذه القضية مهمة جدا، فالعالم السني والشيخ السني والمعلم السني هذا الذي تستفيد منه، فعليك به. وإذا كان سنيا على طريق السلف الصالح فأنت ضامن بأمر الله تعالى حصول الفائدة، وإن قلت الفائدة منه فأنت آمن حصول المضرة. الآن انتشر في الساحة من تصدر للتدريس وهو ليس من أهل السنة، فهذا داؤه ومصيبته عظيمة، فلا حصل عليه الطلاب كما حصل الأولون على أشياخه، لأنه هو في نفسه غير متأهل، هو إنما نصب لأجل أن يكون مربيا حركيا، ما هو مربي رباني، مربي حركي، يربي الطلاب عنده على الفكر الحركي، حلقات بعد ذلك طلعات ورحلات ومخيمات وذهاب في غياب عن الناس ومسابقات، ويحفزهم بالحوافز إليها في صغرهم وهم لا يعرفون هذا، فتتعلق قلوبهم به، فإذا تقدموا في السن فإذا هم يرونه شيئا كبيرا وشيخا عظيما، فلا يرونه إلا هو، فيحقن بعد ذلك السم فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود بخلاف المدرس السني السلفي، ما يعلم أبناءه وتلاميذه إلا العلم النافع المفيد، فلنحرص على أن يكون تعليمنا وتعليم أبنائنا على هذه الطريقة، وإذا لم يكن كذلك فإن البلاء عظيم. ولكن إذا نزل ما تستطيع أن تداركه إلا إذا رحمك الله جل وعلا برحمته، فالتفريط في هذا الجانب تفريط مر إذا ما رأيت ثمرته. وأختم بذلك كلامنا وحديثنا في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
تذكر الأمر الثالث النافع جدا، النافع الذي لا ضر فيه ولم يذكر فيه.
الثالث لعله جاء في الحديث وهو ما كان بمثابة السم، هو غذاء لكنه بمثابة السم. هناك من الأغذية ما يكون عمله في الإنسان بمثابة السم، هو طعام، لكن مثلا حينما تأكل أكلة وقد فسدت كيف مردودها؟ يكون بلاء أو تكون آكلا لأكلة لا تناسبك، كيف يكون مردودها؟ يكون بلاء. فإذا أكلت ما لا تستطيعه معدتك كان سما، نعم كان سما. وهذا باستطاعتك أن تذكر فيه شيئا مما ذكره بعض العلماء، وهو أن غذاء الكبار سم الصغار. اللقمة الكبيرة الطفل ما يقدر، لو أكلت الطفل المولود أكل الكبير ربما مات بسببها. نعم. نعم. هذا تقدم الجواب عليه. هذا يقول الطريقة المثلى للاستفادة من الكتب مع الطلب على الأشياخ، تقدم الكلام عليه في أثناء هذه الكلمة. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أريد أحفظ المتون المنظومة لأنها أسهل من المنثورة، فما هي على حسب الفنون؟ لعل بعضها جاء أثناء الكلام. فمثلا في العقيدة سلم الوصول للشيخ حافظ، والجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة له أيضا رحمه الله، وفي الفقه السبل السوية لنظم السنن فقه السنن المروية. ولا لا تنظر مع الحفظ من أول شيء متى تنتهي، إذا نظرت هذا فما يمكن أن تقطع البحر أو النهر، متى أصل ما يمكن أن تمشي، لكن ابدأ واستعن بالله. وإذا حفظت إن كان منثورا أو منظوما فأنت أعرف بمقدرتك، فبعضهم تكون مقدرته ضعيفة فهذا لا يزيد على 4 أبيات إلى 5 أبيات، يحفظها ويكررها ويدققها حتى يتقنها فينتقل إلى الذي يليه. وفي في المنثور 3 أسطر إلى 4 أسطر في الغالب المتوسط. أما المتوقد في هذا الجانب في حفظه وذكائه فهذا أمره أمر آخر. فمثلا هذه الأمور التي ذكرنا أو هذه الكتب التي ذكرنا مثالا لها كتابين في العقيدة، والمنظومة الطويلة هذه السبل السوية لفقه السنن المروية، كذلك نظم العمريطي على الورقات، وفي النحو الحريري ملحة الإعراب للحريري، وبعدها الألفية لابن مالك المسمى بالخلاصة، كذلك في علوم الحديث البيقونية. ثم ينتقل بعدها إن أراد أن يحفظ اللؤلؤ المكنون فهو طيب للشيخ حافظ، وإن أراد أن ينتقل إلى الألفية بعد قراءته للكتب التي ذكرنا فهو أمر كذلك طيب، ألفية العراقي. وأنا عندي ألفية العراقي أحسن لأنها أمتن في هذا الجانب. نعم. وهذا على حسب قوته هو، لكن المهم مع الحفظ أن تسمع، لا بد أن تسمع، واحد يمسك لك، إذا ما سمعت حفظك في نفسك ما يصلح أبدا، لأن حفظك في نفسك ما أزين قراي عند أمك، قرانك عند أمك ما شاء الله أنت تولول وما تدري ماذا تقول، والله ما بات الليل كله يقرأ أنت ما تدري وش تقرأ أنت. فالواجب في مثل هذا أن تستذكر مع إخوانك، تجعل لك أخ تحفظ معه ويحفظ معك، أو إذا كان والدك صاحب اعتناء تحفظ على يديه، أو المدرس إذا كان له أيضا في هذا عنده وقت يسمع لأبنائه فتقرأ عليه. لماذا؟ لأن هذا يربي فيك المواجهة. الحفظ حينما يكون بينك وبين نفسك تأتي وقت المواجهة تبحث عنه ما تجده، فهذا مثل حافظ القرآن الذي ما يصلي به في الناس، إذا جاء وقت الصلاة يختلط عليه وحافظ، لكن إذا صلى به في الناس تقرأ هذا الحفظ. وهذا يقول أنا شاب ملتزم وأسأل الله الثبات. وله سؤال يقول إنه يوجد في الحي شاب من أعطاه مطوية المحاضرات مطوية لمحاضرات العلماء الأفاضل ورفض أن يلصقها في المسجد بطريقة غير مباشرة، وقد نصحته فلم يستمع، فالآن لا أسلم عليه. أنت ألصق هذه الملصقة ما دام مسموحة ولله الحمد ومختومة بإذن من المكتب مكاتب الدعوة، فأنت ألصقها ولا شيء عليك في هذا، وهذا أنصحه. فإذا رأيت أنه يعني يتأدب بتركك له وتعزيرك له بعدم السلام فلا تسلم عليه. إذا خشيت أنك إن تركت السلام عليه فر إلى من يتأذى به فلا تتركه، لأن غيرك يقتنصه ولا يجوز لك حينئذ. فالواجب هذا، واصبر.
السؤال تتم يا شيخ في الخلف
عجيب
والله، لا أسلم عليه وهو يسلم علي.
وصل الكلام. نعم. وهذا يقول نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة تشجيعية لإنشاء دورة علمية بالرياض. والله يا حبذا، ونحن يعني دورة علمية سلفية والله نحب هذا ونحث عليه ونشجع عليه، لأن الدورات الآن يعني كثير منها مخلوط الأمر فيه، فإذا حصل فهذا أمر طيب. وهذا يقول يحرص البعض على إيراد القصص من السيرة وعرضها على الناس، فما الضوابط الشرعية؟ إيش؟
في السيرة وتعليمها الأمة وربطهم بها.
نعم.
الضوابط الشرعية في السيرة وتعليمها الأمة وربطهم بها.
نعم. السيرة يقول العراقي في الألفية: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيها الصحيح وفيها المنكر. وبعضهم يقول السيرة دروس العوام، يعني كل الناس يستمعونها ويحبونها، لكن الواجب على طالب العلم. أما الشيخ والمشايخ والعلماء فهم بهذا أعرف ولله الحمد. الواجب عليه ألا يلقي على مسامع الناس إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وما لم يصح فالله قد أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وفي الصحيح غنية عنه. نعم. ويعرضها على الناس لما؟ لأن هذه السيرة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، والمقصد من قراءتها والاطلاع عليها هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الآية الأخرى. فهذه الأسوة والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون فيما صح عنه، فيما صح عنه. فالواجب أن يطلب في هذا الإسناد والصحة فيه. نعم. وإذا ثبت ذلك فإنه يحث بعد ذلك الناس عليه، ولله الحمد كتب الحديث المسندة يعني حاوت كثيرا من هذا، من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الجوامع، يعني حاوت كثيرا من هذا الجانب. وكذلك صنف المصنفون كتب مستقلة ليست معنونة أو مسماه باسم السيرة، كالشمائل، كتب الشمائل، ككتاب الشمائل للترمذي رحمه الله، وككتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ ابن حيان، وككتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للبغوي رحمه الله. وهكذا الشمائل، هذه الكتب حوت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وأما ما يتعلق بمغازيه فهذه اسمها كتب المغازي، ولهذا الجمع فيها جميعا إذا جئت أن تدقق اسمه المغازي والسير والشمائل. نعم المغازي والسير والشمائل. فالسيرة هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمائله أخلاقه التي طبع عليها وخلقته صلوات الله وسلامه عليه التي خلقه الله عليها. خلقته الخلقية، طبيعته الخلقية التي خلقه الله عليها، وسيرته الخلقية في تعامله، هذه الشمائل. وأما ما يتعلق بالعموم فيسميها الناس جميعا كلها اسم السيرة، وإلا هي إذا فرقتها أو فصلت فيها تقول المغازي والشمائل والسيار، والشمائل والسيار. ومنهم من يقول والخصائص أيضا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا بد فيها من مراعاة الإسناد، لأن المقصد الاقتداء بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول يحس الإنسان بين الفترة والأخرى بقلة في عمل الطاعات وفضائل الأعمال، فكيف يربي الإنسان ويروض نفسه على العبادة وفعل الطاعة الموافقة للسنة؟ لا شك أن للنفس إقبالا وإدبارا، فالأصل أن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، المحارم كف، الأوامر حسب الاستطاعة، والأوامر إن كانت طلب الأمر فيها طلبا جازما فهي الواجبات، وإن كان غير جازم فهي إيش؟ المستحبات، كما هو معلوم في الأصول الطلب والنهي. فإذا كان النهي جازما فهو المحرم، وإذا كان غير جازم فهذا المكروه، والطلب كذلك إذا كان جازما فهذا الواجب، وغير جازم هذا المستحب، والمباح ما بين ذلك، ليس في هذا ولا ذلك. سكت الله سبحانه وتعالى عن أشياء أباحها جل وعلا غير نسيان. فالشاهد النفس لها إقبال وإدبار، فالواجبات فالمحرمات في الإقبال والإدبار الكف، لا يجوز أن تتعدى حرمات الله. الواجبات يجب عليك القيام بها، فإذا عجزت عن شيء باح لك البديل عنه، فقد أباح الله لك البديل عنه. مثال ذلك الواجب الوضوء للصلاة، صح ولا لا؟ لا بد، لا يقبل الله صلاة إلا إيش؟ بالطهور. نعم، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من الوضوء. فإذا ما وجدت فالتيمم بالنص والإجماع قد صح، إذا لم يجد المكلف الماء وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه، لمحدث أو من يكون جنبا فليتيمم صعيدا طيبا بضربة للوجه والكفين للرسغ، وهو أرجح النقلين، ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه الأولى ولليدين مع مرفقيهما بأخرى نقلوا، خذ الغبار من سواه أفضل. فإذا ما وجدت الماء أو تعذر عليك تأتي حينئذ إلى ما؟ إلى التراب. فإذا ما استطعت في الماء ولم تجد ماء صعيدا ولا يمكن أن تجده، صلي بحسب استطاعتك. المباحات المندوبات يجب عليك أن تستغل النفس في حال إقبالها، وأن تكثر منها من فعل هذه، لأن هذا من صفات عباد الله جل وعلا السابقين الذين يسابقون في الخيرات. فإذا وجد العبد من نفسه فرصة إقبال فليستغل ذلك وليكثر من هذه المندوبات. لما؟ لأنها تكمل الفرائض وترجح الكفة عند الله جل وعلا، تزيد. ويندم الإنسان على الساعة التي فرط فيها في غير طاعة لله جل وعلا. فإذا جاء النفس شيء من الإملال وجاءها شيء فلا تأثرها على العمل الكثير الذي يؤدي بها إلى الانقطاع. مثال ذلك: إذا كنت تريد قيام الليل وتريد أن تقوم بإحدى عشرة وجاء إليك الرأي أن تقوم بثلاث وعشرين، لا، إحدى عشرة أسهل عليك لأمرين: الأول أنها هي الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لكونها أسهل على النفس وأخف، الثالث نزيده أيضا عليها وهو أنه أدعى إلى الاستمرار. لكن إذا كان وردك عشرين ربما استثقلته في ليلة من الليالي وقل تركته، فالاقتصاد في السنة خير من إيش؟ الاجتهاد في البدعة. هذا شيء. والشيء الآخر: حينما يكلف العبد نفسه فوق طاقتها هذا يؤدي به إلى الانقطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في قوله: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالواجب على العبد ألا يكلف نفسه فوق طاقتها، لأن هذا يؤدي بها إلى الملل والانقطاع. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والدليل عليه ما جاء في الحديث الصحيح: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو تصلي ثلاث ركعات وترا وتصلي قبلها ركعتين من غير سنة العشاء تصبح خمس، خير من الذي ينقطع، وهي دائمة خير من الذي ينقطع. والعبد يعرف نفسه ويعرف مقدار ما فيها من النشاط، لكن الضابط الذي أقوله معنا دائما وأبدا أن النفس قد تجد في وقت من الأوقات إقبال ومحبة ونشاط في الخير، فاستغل هذا الإقبال بقدر ما تستطيع في الخيرات. نعم. وهذا يقول له طفل عمره كذا يحس منه ذكاء وفطنة، فما هي الطريق الأمثل لترغيبه في العلم وسلوك طريقه؟ نسأل الله جل وعلا أن يحفظه عليك وأن يبارك لك فيه. فهذا إن كان في هذه السن التي بين يدي، فأولا تبدأ أنت بترغيبه وترغيبه تارة بهدية في حفظ بيت بيتين، وفي حفظ صورة صورتين بهدية لما يصلح في سنه، لعبة من لعب الأطفال تأتي بسيارة في هذه السن، نعم، فإذا فرغ منها تشتري له دراجة أبو ثلاث عجلات في بيته، إذا فرغت من حفظ إلى مثلا إلى الضحى أعطيك مثلا سيارة، السيارة هذه حق أصحابه في سنه أبناء سنه، إذا فرغت من سبح اسم ربك الأعلى أو من جزء عما أو إلى الانفطار أعطيك مثلا بسكليت أبو ثلاث عجلات. فمثل هذا في هذه السن يعطى المشجعات الحوافز ويرغب فيها ويشجع بالكلام الطيب، بطل اللهم اصلحه وفقه، إن شاء الله أنت عالم، إن شاء الله أنت شيخ، وهكذا. لأن الطفل في هذه السن يحب إيش؟ المدح ويحب التشجيع، فالكلمة ترفع معنويته والهدية تشد من همته. فمثل هذا إن شاء الله تعالى يحبب الله سبحانه وتعالى بسببه الخير إليه. نعم. وهذا يقول: نرى في الدروس العلمية إقبال من الطلاب على التحصيل، والطلاب يكتبون كل ما يقوله الشيخ أو يكتبون شيء ليس فيه فائدة أو ليست فيه الفائدة التي تحصل من الدرس، والسؤال: ما الفائدة التي تقيد من الشيخ لكي يستفيد الطلاب؟ تقيد الذي لا تعرفه، الذي لا تعلمه قيده، هو الغريب هذا تقيده، أما المعلوم عندك فلا. نعم. هذا يقول: ما السر في اتفاق أهل الأهوة قديما وحديثا على رمي العلماء السلفيين بتهمة الإرجاء؟ لماذا؟ لأنهم يقفون في وجه رأيهم، رأي الخوارج، فيرمونهم بالإرجاء. نعم. ما يقول هذا إلا الذي يريد يكفر الناس. وقد سمعت في هذا كلمة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في الشريط الذي يعني حاوروه فيه، حاوره جمع من القوم في مسألة التحكيم والحاكم الحكم والحاكمية، وهو راسخ ثابت على ما هو عليه في الاستحلال عدم الاستحلال يقول لا أبدا. الفرق بيننا وبين الخوارج هو هذا. فهم الذين يريدون هذا. وهذه يقول ما هي الآثار العلمية والسلوكية التي يجنيها طالب العلم من عنايته بكتب أئمة الدعوة لصلاحية خاصة. أول ما يستفيد التحقيق التوحيد من العناية بكتب أئمة الدعوة، وهذا هو المغنم العظيم الذي ينجو بسببه بين يدي الله جل وعلا. من حقق التوحيد دخل الجنة. فهذا أول مغنم وأعظم مغنم وأغلى مغنم لا يعادله شيء في هذه الحياة أبدا، بل تبذل الأرواح في سبيله. فهذا أول ما يحصله. الثاني يحصل فائدة عظيمة وهي معرفة السنة التي كان عليها أسلافنا رحمهم الله. الثالث يكتسب قوة اليقين والإيمان الذي لا يتزحزح في ثباته على هذا المنهج. والرابع يكتسب الصبر، لأنه حينما يقرأ سير هؤلاء يعلم أنه ما جاءه شيء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيكتسب يرى هؤلاء رغم الشدائد والمصائب والبلايا التي نزلت بهم ورمي الناس لهم في العالم الإسلامي كله عن قوس واحدة بالبدعة والتكفير وسبهم وكيل التهم عليهم، وهم ثابتون لا يتزحزحون ثبات الجبال الراسيات. الخامس يكتسب منها الشجاعة في الردود على أهل الأهواء والبدع، لأن هؤلاء كتبهم طافحة بالدفاع عن هذه الدعوة وتقريرها وبيان محاسنها وتفنيد شبه الخصوم التي يريدون عليها، فيكتسب الشجاعة في الرد على أعداء الحق. فهذه خمس خصال تحفرني يستفيدها من يكثر من القراءة في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. نعم. وهذا يقول أشهد الله أني أحبك في الله، هل الذنوب تمنع من طلب العلم؟ نعم لا شك. لما؟ نسأل الله يجعلنا وإياك أول من المتحابين فيه الذين يتحابون على مرضاته وطاعته. ولا شك أن الذنوب تظلم بالقلب، والعلم نور من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى إنما يقذف هذا النور في قلب الطائعين. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا شك إن للمعاصي ظلمة في القلب، ظلمة في القلب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته. وقد تكلم على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء في الجواب الكافي، له كلام طيب جدا في المعاصي وآثارها. وهذا يقول بالأمس هوجم الدعاة السلفيين ثم هوجم الشيخ ربيع ثم الشيخ الألباني من قبل الشيخ فالح، فأي سبيل ينبغي لطالب العلم؟ القصد ما هو الشيخ الألباني، وهذا ليس بجديد. القصد هو الشيخ ربيع والدعوة السلفية التي الشيخ يدافع عنها وينافح عنها من عشرات السنين، وليس هذا بجديد. الآن هو قصة الحداد تتكرر بجميع أطيافها، وأنا قد قلت هذا في أكثر من مناسبة. قديما كان عندنا في المدينة الحداد، ويجوب عموم المملكة بفكره فريد ومن معه، يدور في المملكة كلها، وباشميل في جدة ومن معه. والآن هؤلاء أنفسهم جماعة الحداد الأولون هم الآن ندماء الشيخ صالح، هم قعداؤه وجلساؤه وزواره، وهم الذين ينشرون هذا الكلام في كل مكان. وللأسف قد سمعنا ورأينا كما سمعتم ورأيتم في الشبكة، الأمر ليس بالخفي، ليس بالخفي. فبدأ بالشيخ ربيع ثم رجع الألباني ويقول الشيخ ربيع مثل الألباني مرجئ، نفس كلام الحداد قبل مدة. الألباني ثم ربط الشيخ ربيع كما قلت لكم في مرة سئلت عن مثل هذا أو تكلمت فيه، ثم ربط الشيخ ربيع بالألباني. احنا ما احنا مقلدين للألباني ولا لمن هو أكبر من الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، احنا ندعو إلى الأخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتب الفقه كما قلت لكم ندرسها وندرسها للاستعانة على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما نقلت لكم عن الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العز الحميد، وهذا موجود فيه. فكتب الفقه الآن نفس الكلام اللي قاموه الحداديين قديما يحاربون كتب الفقه، ما شاء الله فين تدريسكم أنتم للفقه وكتب الفقه المذهبي وحلق الفقه اللي أنتم قاعدين فيها حتى نحاربكم؟ كذب، كله كذب، ولكن ستروا هذه بهذا. ومن عرف الحقيقة وخبر القوم وجد منهم هذا. فالآن يعني بالأمس الشيخ فالح يذب عن الألباني ويتبجح به في الأشرطة ويقول نحن ما نوافق على غلطه، وهذا حق ونحن نقول هذا مثله. الآن يقوله في الإرجاء، فإيش الفرق بينه وبين سفر؟ ما في فرق. إيش بينه وبين الحداد؟ ما في فرق، سواء. بالأمس وهو يذم عبد اللطيف ويقول عنه هو وفلان يستمتع بعضهم ببعض، الآن هو يدافع عن عبد اللطيف ويقول أنا آسف أن في القديم يعني تكلمت وتكلم في عبد اللطيف وما دافعت عنه، وهكذا. فنسأل الله الثبات، نسأل الله العافية. فالمقصد من هذا هو هذه القضية، وقد ربما قلت هذا عندكم، الكلام ليس في الإرجاء ولا غير الإرجاء، الكلام في هذه القضية هي مثل قضية الحداد وقضية الحزبيين سفر ومن كان معه. كلما أرادوا شيء من الشيخ ربيع لبسوه إيش؟ مرجئة. ذلك أمس يقولون عنا مرجئة مع الحكام، وهؤلاء الآن يقولون مرجئة في مسمى الإيمان. إحنا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، والأعمال عندنا من الإيمان، وفيه من الأعمال ما يخرج بتركه العبد من الإيمان. دور هات للشيخ ربيع يقول لك العمل ليس من الإيمان، والعبد ما يكفر ببعض الأعمال إذا فعلها، دور. هذا من الكذب احنا نعرفه تمام المعرفة، ولكن من خفيت عنه هذه الأشياء فلا شك أنه يلتبس عليه. الجوهر الذي بيننا وبين الشيخ فالح التبديع الذي لا زمام له ولا خطام، هذا هو الجوهر، تبديعه لأهل السنة من غير زمام ولا خطام، الذي لم يسلم منه أحد، ويشهد الله جل وعز أنه قد نوصح في هذا ونوصح في هذا ونوصح في هذا. وأسر ما يكون، بل يسرني أن يبلغ هذا الكلام ويقول هذا محمد بن هادي يقوله، فإني ما عندي شيء أسر أنا. فهذا الذي لما زاد من الشيخ فالح وتعدى شره ونوصح فيه جاء افتعل هذه القضية، فهي سواء بسواء كما كانت الأولى بيننا وبين الحزبيين فقالوا أنتم مرجئة الحكام، جاءت مع الحداد ومن معه في التفسيق والتبديع والهجر ونحو ذلك فرجعونا مرجئة مع الألباني، والآن هي فقط. هذا الدور الثاني للحدادية مع الشفالي. وهذا يقول يتكالب أهل الأهواء بمختلف طوائف على الشيخ ربيع، صحيح، لأنه جزاه الله خير رمى في كل وجه لهؤلاء بسهم، فمع العلمانيين تصدى لهم جزاه الله خير، مع دعاة التحرير المرأة تصدى لهم، مع الذين يدعون إلى التقريب بيننا وبين جميع صنوف أهل البدع من الروافض وغيرهم تصدى لهم، وكتب مقالاته في هذا مشهورة، مع الذين يدعون إلى التقريب بين هؤلاء الصوفية وأهل السنة تصدى لهم، وكتبه ومقالاته شاهدة بهذا. والمرء إذا كثرت ودوده على أعداء السنة تناوشه أعداء السنة من كل جانب، ولكن لا يضره ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعبد عليه أن يصبر، يصبر وينظر في سيرة السلف الصالح. ابتلوا شيخ الإسلام من كم ردوا عليه؟ رد عليه صنوف أرباب البدع. لما؟ لأنه رد على الروافض، ورد على الباطنية، ورد على الفلاسفة، ورد على المتكلمين، رد على الأشاعرة، رد على المناطقة، رد على الصوفية. ما ترك طائفة الجهمية المعتزلة، ما ترك طائفة ممن أفسدت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبلغه علمها إلا ورد عليها بقدر استطاعته رحمه الله تعالى. فتكالبوا عليه وتألبوا عليه من كل نحلة. ولكن الذكر والثناء في الدنيا كلها شرقا وغربا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. وهذا يقول نسمع السب والشتم والطعن في الموقع في موقع الأثر، أثري ظلما وزورا وبهتانا، أبعد ما يكون عن الأثر وعن الصدق في الشيخ ربيع والكلام في الشيخ ربيع، هذا لا يلتفت إليه. قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ما هو أعظم من ذلك؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.